جود القرب يا من يعفو
يا من يعفو اغفر ذنبي واجر قلبي حين يلبي يا من يعفو اغفر ذنبي واجر قلبي حين يلبي
فأنا أرجو قربا منك فامنح عبدك جود القرب فأنا أرجو قربا منك فامنح عبدك جود القرب يا من يعفو
بوجودك قد أيقن عقلي
وبذاتك قد تطغى فأنا وهي ملكك ربي يا من يعفو
يا من يعفو اغفر ذنبي واجر قلبي حين يلبي
يا من يعفو اغفر ذنبي
واجر قلبي حين يلبي
فأنا أرجو قربا منك فامنح عبدك جود القرب فأنا أرجو قربا منك فامنح عبدك جود القرب يا من يعفو
لولا أنك حكم عدل
حي وبرغم عطائك للعبد يجحد نعمك فوعدني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الله تهبط سخية في آخر هذا الليل
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين. قبل طلوع الفجر
إلهي، ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب، وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب، وما أطيب طعم حبك وما أعذب شرب قربك، فأعذنا من طردك وإبعادك، واجعلنا من أخص عارفيك وأصلح عبادك وأصدق طائعيك وأخلص عبادك يا عظيم يا جليل يا كريم يا منيب برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الرمضاني قبل طلوع الفجر. أيها الأفاضل، بما أنه هذه الليلة أي ليلة 25 من شهر رمضان المبارك تصادف مناسبة معركة النهروان، فارتأينا أن نتناول في هذا اللقاء موضوع نصرة الولاية وتصدي النفاق، فأدعوكم إلى متابعة هذا اللقاء إلى آخره مشكورين. نعم الأحبة، يقول تعالى عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، صدق الله العلي العظيم. نعم أيها الأحبة، كما أشرنا لحضراتكم نصرة الولاية وتصدي النفاق هو محور حديثنا في هذا اللقاء الرمضاني بمناسبة حادثة معركة النهروان. و كثرت الروايات النبوية الصحيحة والمتواترة على أحقية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فبعض الروايات نصت على أحقيته في كل شيء وبصورة مطلقة، مثل قول رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي، ولن يفترق حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. وإذا كان الإمام علي عليه السلام ملازم للحق والحق ملازم لعلي عليه السلام ولن يفترقا، فمعنى ذلك أن كل من يضد علي عليه السلام يكون باطنا وإن كان من الصحابة. ومن المؤكد أن من يبغض الإمام علي عليه السلام ويشن الحرب عليه ويريد قتله وإراقة دماء أتباعه فهو ملازم للباطل والضلال والنفاق. أما من يعلم بتكالب أهل الباطل وتأمرهم على قتال الإمام علي عليه السلام وبقي متفرجا ومنعزلا بحجة البقاء كطرف محايد للطرفين لا مع هذا ولا مع ذاك، فحكمه أنه ترك نصرة الحق وخذله ودخل تحت عنوان المبغض للإمام علي عليه السلام، وبذلك يصدق عليه أنه منافق.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصار. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا
لا زلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا زال الحديث عن نصرة الولاية وتصدي النفاق ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، حيث نتحدث حول هذا الموضوع بمناسبة حادثة معركة النهروان التي جرت حسب الروايات في مثل طبعا هذا اليوم، أي يوم 25 من شهر رمضان المبارك. نعم أيها الأحبة، لم يعطى أصل من أصول الدين بعد التوحيد والنبوة أهمية بالغة كما أعطيت إمامة وولاية الأئمة الطاهرين من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد تصدى علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام على مر الأزمان لبيان الأدلة النقلية والعقلية على أصل إمامتهم وولايتهم، ومن ثم مستلزمات هذه الولاية التي هي بالأصل ولاية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان مستندهم في كل ذلك كتاب الله المجيد والسنة النبوية المطهرة، ومن ثم أفعال أئمة الهدى وتقريراتهم وحديثهم عليهم السلام الذي هو حديث رسول الله، كما قال مولانا الإمام جعفر ابن محمد الصادق عليهما السلام: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل. وإن الله تعالى بهدايته وتوفيقه لعلماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام يسر لهم وله الحمد المجيء بالحجج الساطعة التي لا تترك خليجة ولا تدع وليجة، فدحضوا كل إشكال ودرأوا كل شبهة حاول إلصاقها مخالفوهم بولاية الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، حتى أسفر الصبح الذي عينين وحصحص الحق لمن رضي به دينا. وقد روي عن إمامنا الباقر عليه السلام صاحب هذه الوصية التي نتشرف بخدمتها: والله لا يجعل الله من عادانا ومن تولانا في دار واحدة. أما الآن أيها الأحبة، أدعوكم إلى الاستماع إلى أولى محطات هذا اللقاء، وهي يا أنيس الذاكرين.
يا أنيس الذاكرين،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان، تقبل الله أعمالكم. معكم في لقاء آخر من هذا البرنامج نقرأ فيه الأبيات التالية من ديوان الفقيه الشافعي نجم الدين أبي عبد الله الحسين بن علي البغدادي، المتوفى سنة 1195. قال رحمة الله عليه مخاطبا ربه الجليل: لك النعمة والمجد وأنت الصمد الفرد، خلقت الحر والعبد، لك الأمر بلا رد. تعاليت عن الرسم، تجاوزت عن الحد، فلا أين ولا كيف، ولا ظلم ولا حيف، ولا شين ولا عيب، ولا شك ولا ريب. فكم أودعت من سري، وكم أبدعت من أمري. فلا يحدث في الكون سوى ما رمت إبداه، ولا ينفذ في الخلق سوى ما شئت إمضاه. وجود فاض بالجود، فأبدى كل معدوم وأولى كل موجود. فلا الفضل بمعدود، ولا الفيض بمحدود. وكم من كوكب سار، وطير بالثنى صاح، وبحر ماؤه فار، وعطر نشره فاح، وصبح ضوءه نار، وليل جيشه راح. وهذه الشمس والبدر، وذاك البر والبحر، وأرض ثديها در، وكم طود بها قر، ووحش بينها فر، وأفلاك رفيعات، وأجرام منيعات، وأشجار وأغصان، وأزهار وعقيان، ونسرين ومرجان، وأفعال وأهوال، وصنع للحجى هالة. فسبحان الذي جل عليه الكون قد دل، فمن وحده فاز، ومن أنكره ضل. له الحمد مع الشكر، له المن مدى العمر. كانت هذه أبيات مناجاتية من إنشاء الفقيه الشافعي نجم الدين الحسين بن علي البغدادي رحمه الله، وقد قرأناها لكم في هذا اللقاء من برنامج يا أنيس الذاكرين. تقبل الله أعمالكم، وأسألكم الدعاء.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وتقبل الله أعمالكم وطاعتكم في هذا الشهر الفضيل. نصرة الولاية وتصدي النفاق ومحور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. نعم إخوة الإيمان، كيف يمكن أن يكون المحب لله ولرسوله ولأهل البيت صادقا في حبه وهو يخالفهم في العمل ويعمل على خلاف إرشاداتهم وتعاليمهم؟ يقول الشيخ المظفر رحمه الله تعالى: إن الأئمة من آل البيت عليهم السلام لم تكن لهم همة إلا تهذيب المسلمين وتربيتهم تربية صالحة كما يريدها الله تعالى منهم، فكانوا مع كل من يواليهم ويأتمنونه على سرهم يبذلون قصارى جهدهم في تعليمه الأحكام الشرعية وتلقينه المعارف المحمدية، ويعرفونه ما له وما عليه، ولا يعتبرون الرجل تابعا وشيعة لهم إلا إذا كان مطيعا لأمر الله، مجانبا لهواه، آخذا بتعاليمهم وإرشاداتهم، ولا يعتبرون حبهم وحده كافيا للنجاة كما قد يمني نفسه بعض من يسكن إلى الدعاء والشهوات ويلتمس عذرا في التمرد على طاعة الله سبحانه. إنهم لا يعتبرون حبهم وولاءهم منجاة إلا إذا اقترن بالأعمال الصالحة وتحلى الموالي لهم بالصدق والأمانة والورع والتقوى. وقد روى إمامنا الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. ولذلك أكدوا عليهم السلام أن التشيع لهم وموالاتهم، وهو طاعة الله وولايته والتقوى. فمن التزم ذلك فهو لهم ولي، ومن كان لله عاصيا ومخالفا فهو لهم عدو، حتى لو ادعى مشايعتهم وحاول أن يصور للناس أن مجرد محبتهم وممارسة بعض الأعمال البسيطة كفيل بغفران ذنوبهم. وكان من نتاج دعواه الباطلة أن شجع الكثير من الموالين على التساهل في أمور الدين، وغرر بهم وأوقعهم في متاهات لا نهاية لها، وأبعدهم كل البعد عن أهداف الأئمة المعصومين عليهم السلام. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. أما الآن أيها الأحبة، نقف وإياكم عند هذه الفقرة ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وهي المحطة القرآنية.
بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي.
محطة قرآنية.
في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفتنا في هذه المحطة ستبدأ بتفسير أو معاني كلمة يوم على ضوء ما جاء في القرآن الكريم. هناك أوجه فسرت على ضوئها كلمة اليوم والموقع التي جاءت فيه. الوجه الأول هو يوم القيامة، والوجه الثاني هو يوم من أيام الدنيا أيام السنة، والوجه الثالث يوم بمعنى حين. وأما الوجه الرابع فعنى فيه يوم الحديبية، وأما الوجه الآخر ففسر بيوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها الدنيا. أعزائنا الكرام، أما الوجه الأول والذي عني فيه يوم القيامة فهو ما جاء في سورة الحمد في قوله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعزائنا الكرام، أما الوجه الثاني الذي فسر على أنه يوم من أيام الدنيا أيام السنة فهو ما جاء في محكم كتابه العزيز في سورة السجدة الآية الخامسة:
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون.
أما الوجه الثالث والذي بمعنى حين، أيها الكرام، فقد قال تعالى في الآية الحادية والأربعين بعد المئة من سورة الأنعام:
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
أعزائنا الكرام، والوجه الرابع الذي عني فيه اليوم بيوم الحديبية هو على تفسير ما جاء في الآية الرابعة من سورة الروم، قوله تعالى:
في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون.
نعم أحبتنا، ونذهب إلى الوجه الخامس وقد فسر فيه يوم على أنه يوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها الدنيا، ما جاء في قوله تعالى في سورة فصلت الآية التاسعة:
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين.
أيها الإخوة والأخوات، هذا ما أسعفنا به الوقت لبيان مختصر جدا لمعنى كلمة يوم في القرآن الكريم بأوجه مختلفة. نأمل قد أفدنا مستمعينا الأفاضل، مع دعائنا لكم بالخير دائما، والسلام عليكم ورحمة الله. نسألكم الدعاء:
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم في هذا الشهر الفضيل. من مفردات الولاء لأهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم وترشحاته المودة لهم ونصرتهم، هذه النصرة التي يثبت فيها الموالي صدق ولائه وانتمائه للخط النبوي، والنصرة كذلك امتحان عملي لمدى المودة والمحبة، فضلا عن كونها إجابة وتلبية لنداء أهل البيت عليهم السلام، وعملا بما جاء في دعاء النبي للإمام علي عليه السلام يوم الغدير إذ قال صلى الله عليه وآله: اللهم انصر من نصره واخذل من خذله. والذي فيه حث بطريقة غير مباشرة على النصرة وتحذير من الخذلان لهم عليهم السلام، فضلا عن النداء المجلجل في نفوس وقلوب وعقول شيعة آل البيت، ذلك النداء الذي حمله الزمان ورددته الأيام يطويها ليصل إلى مسامع القلوب، كأنه نفحة الإحياء تبعث الحياة في كل أبي موال لأهل البيت عليهم السلام. النداء هو نداء شهيد الطفوف الإمام الحسين عليه السلام: هل من ناصر ينصرني؟ ولقد لبت نداء الاستنصار هذا نفوس ولا تزال في كل ميادين الجهاد والشهادة، ميادين العزة والحرية والإباء. نعم أيها الأفاضل، حول موضوع نصرة الولاية وتصدي النفاق أجرت زميلتنا أمينة سليماني لقاء مع الدكتورة ميادة العريبي الباحثة الإسلامية من لبنان، فأدعوكم إلى الاستماع إلى هذا الحوار.
مستمعنا الكرام، أهلا وسهلا وتقبل الله أعمالكم، وأيضا أرحب بضيفتي الكريمة الدكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية والإسلامية من بيروت. دكتورة تفضلي، لماذا أكد الإمام الصادق عليه السلام على قضية الولاية بأنها أهم ركن من أركان الإسلام؟
السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أهم ركن من أركان الإسلام هو ركن الولاية، والولاية هي التي تبين مدى إيمان هذا الإنسان وارتباطه بالله سبحانه وتعالى عبر طريق المعصومين والأنبياء عليهم السلام أجمعين. فكلما كان الإنسان مرتبطا بخط الأئمة وتنفيذ وصاياهم وخط النبي وأهل البيت عليهم السلام، كلما بين ذلك في عمله وسلوكه وعقيدته. وهذا الأمر إن دل إنما يدل على مدى ارتباط هذا الإنسان ووعيه وبحثه حول موضوع الولاية، لأنه الإنسان الذي يوالي محمد وآل محمد هو يعيش حياة محمد وآل محمد ويموت ممات محمد وآل محمد. وهذا الإنسان يتصف بصفات متميزة موجودة عند أهل البيت عليهم السلام، صفات الإخلاص، صفات الصدق، صفة الأمانة، أيضا المجاهدة للنفس، الجهاد في سبيل الله، الكثير من الأمور والشؤون التي تلزم الإنسان الموالي بأن يكون عليها، لأنه يمثل خط ولائي لمحمد وأهل محمد عليهم السلام أجمعين. ودائما نحن نستذكر رواية الإمام الهادي عليه السلام أنه شيعتنا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، شيعتنا جروا إلينا كل مودة. من هم نشوف أنه نعم الموالي هو الذي يجر المودة والمحبة لأهل البيت عليه السلام بطريقته بسيرته بعمله وبأخلاقه المتلائمة مع خط الولاية لمحمد وآل محمد عليه السلام.
شكرا لك دكتورة، وتفضلي برأيك كيف نستطيع نميز المنافق للتصدي؟
أيضا بالنسبة لتمييز المنافقين فقد ورد سورة فيهم في القرآن الكريم، سورة المنافقون، وقد تصدى النبي صلى الله عليه وآله للمنافقين ولخططهم، وكان يفسح المجال أيضا للذين يتوبون من حالة النفاق. والنفاق طبعا الإنسان المنافق هو الذي يغتر بنفسه، يشعر بأن الجميع بحاجة إليه، وفي نفس الوقت هو يبرز عكس ما يضمر داخليا، وكأنه يعني يختبئ في نفق ليبدي نفاقه ويبرز الأمور الأخرى. وأيضا الإنسان المنافق لا يؤتمن أبدا، لأنه طبعا كما ذكرنا ممكن أن يتحين أي فرصة لأذية الآخرين ولا يهمه مشروع الإسلام أو غيره. وطبعا المنافق دائما هو إنسان حقود ويحسد ويحقد على الآخرين وتحين الفرص للأذية، ودائما يخرج من فمه عكس ما يضمر في قلبه. لذلك تصدى النبي صلى الله عليه وآله لحركة المنافقين، وحتى كما أشرنا نزلت سورة بحقهم في القرآن الكريم، والمنافق تماما هو عكس المؤمن الموالي المحب. طبعا الإنسان المنافق هو الذي يكون بعيد عن حالة الإيمان القلبي الحقيقي، وبالتالي هذا الإنسان يختبئ خلف أعماله. من هون ظهرت حالة النفاق بعد الإسلام وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله، وطبعا حورب المنافقون، ولكن الإنسان الذي كان يرجع عن نفاقه كان النبي يفتح له المجال والفرصة، وبنفس الوقت كان يحرص على هدايتهم. ولكن في عالمنا هذا طبعا الفرق بين المنافق وبين الموالي المؤمن هو السير على خط أهل البيت عليهم السلام وعلى خط الولاية وانتهاج نهج محمد وآل محمد، لأنه يستحيل على إنسان أن ينتهج سيرة وحياة أهل البيت ويسير على مسارهم ويكون منافقا، لأنه الإنسان المؤمن هو فعلا يرى داخله، يعني بيكون وكأنه في الخارج وفي الداخل نفس واحدة ويكون واضح، وبالتعبير الأصح أنه المؤمن تأمن الناس من بطش يده ولسانه ونأذيته، والإنسان المنافق لا يأمن أحد منه، لأنه يعني يضمر شيء ويصفح ويخرج شيء آخر، يصفح عن أمور أخرى. فمن هون علينا الالتفات دائما على أنه حالة النفاق نعم أحيانا بسبب أمر معين يتحول الإنسان المؤمن إلى إنسان ممكن ممثل في حركاته أو في حياته، ولكنه بعيدا عن النفاق، لسيما يرجع إلى حالته الإيمانية ويتوب وغيره. أما المنافق الحقيقي لا يرجع، وهو طبعا إنسان له مكانه في الجحيم وفي النار، لأنه إنسان طبعا هو يعني يضمر شيء ويخرج شيء آخر ولا يؤمن شره أبدا ولا بطش يده ولا لسانه.
نعم، كانت معنا دكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية والإسلامية من لبنان. شكرا لك دكتورة على حضورك. طيب معنا
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي،
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي. أشكو إليك ظلام نفسي، أشكو إليك ظلام نفسي، من دجاها تتعبي تتعبي رباه، رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي،
مطلبي
رباه ضاق.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وتقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الفضيل. واجه رسول الله صلى الله عليه وآله الكفر وحارب على التنزيل، أما أمير المؤمنين واجه الكفر وحارب على التأويل. الكافر مكشوف ولا يختلف أحد من المسلمين على مواجهة الكفر والقضاء عليه، بل هنالك تسابق من أجل ذلك. والقرآن عند نزوله على النبي صلى الله عليه وآله بين من هو النبي المقصود ومن هم الكفار. أما المنافق فمتستر بنفاقه، فدائما ما يحدث خلاف المجتمع في ترشيح المنافق ومن ثم في مواجهته. والقرآن بعد النبي يدخل مرحلة التأويل، فينفتح باب الاجتهاد، فيظهر الكثير ممن يدعون ويرون في أنفسهم الأهلية لتأويل الآيات القرآنية لأنهم من الصحابة، وهناك من يستغل الوضع لتأويل الآيات القرآنية وفقا لأهوائه ومصالحه الشخصية. وبناء على ما تقدم عزيزي المستمع، وضع علي عليه السلام كان أصعب بكثير من وضع رسول الله صلى الله عليه وآله، فعلي واجه الكفر بلباس الإسلام وحارب شخصيات لها تأريخها وحضورها في المجتمع الإسلامي، فواجه العساكر الثلاث التي ذكرناها، فواجه المنافقين الذين كانوا يرفعون شعارات إسلامية براقة و تحتمي خلف علاقتها برسول الله صلى الله عليه وآله وتاريخها. والتكليف المناسب بحاجة إلى وعي كبير عادة ما يملكه الخواص وليس عامة المجتمع. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام كان يؤكد دائما أن القضية ليست قضية شخصية وليست صراع على منصب وكرسي، وإنما هو صراع حق وباطل وإجراء لحكم الله تعالى. ولكن تمكن النفاق في الأخير وراح علي عليه السلام ضحية للجهل والنفاق. يقول القرآن الكريم: أما الآن أيها الأحبة، نقف وإياكم عند الفقرة التالية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وهي دعاء المضطرين.
دعاء المضطرين.
دعاء كفاية البلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة هذا اللقاء.
تحية لكم طيبة مستمعينا. يعد الدعاء المعروف باسم دعاء كفاية البلاء من أهم أدعية أهل البيت عليهم السلام لدفع ظلم الظالمين والغلبة عليهم. والدعاء مروي في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام ضمن حكاية رواها الشيخ الصدوق بسنده عن الفضل، قال: كنت أحجب للرشيد فأقبل علي يوما غضبان وبيده سيف يقلبه، فقال لي: يا فضل، لئن لم تأتني بابن عمي الآن لآخذن الذي فيه عيناك. فقلت: بمن أجيئك؟ فقال: بهذا الحجازي. فقلت: وأي الحجازي؟ قال: موسى بن جعفر. قال الفضل: فخفت من الله عز وجل أن أجيء به إليه، ثم فكرت في النقمة فقلت له: أفعل. فقال: آتني بصوتين وجلادين. قال: فأتيته بذلك، ومضيت إلى منزل أبي إبراهيم موسى بن جعفر، فأتيت إلى خربة فيها كوخ من جرايد النخل، فإذا أنا بغلام أسود، فقلت له: استأذن لي على مولاك يرحمك الله. فقال لي: لج، فليس له حاجب ولا بواب. فولجت إليه فإذا أنا بغلام أسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه من كثرة سجوده. فقلت له: السلام عليك يا ابن رسول الله، أجب الرشيد. فقال: ما للرشيد ومالي؟ أما تشغله نعمته عني؟ ثم وثب وهو يقول:
لولا أني سمعت في خبر عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أن طاعة السلطان للتقية واجبة، إذن ما جئت.
قلت له: استعد للعقوبة يا أبا إبراهيم رحمك الله. فقال عليه السلام:
أليس معي من يملك الدنيا والآخرة، ولن يقدر اليوم على سوء بي إن شاء الله تعالى.
قال الفضل: فرأيته وقد أدار يده يلوح بها على رأسه 3 مرات. مستمعينا، ويتابع حاجب الرشيد الفضل بن الربيع رواية ما جرى وظهور تأثير الدعاء الذي دعا به الإمام عليه السلام. قال: فدخلت على الرشيد فإذا هو كأنه امرأة ثكلة قائم حيران، فلما رآني قال لي: يا فضل، جئتني بابن عمي؟ قلت: نعم. قال: لا تكون أزعجته؟ فقلت: لا. قال: لا تكون أعلمته أني عليه غضبان، فإني قد هيجت على نفسي ما لم أرده، إذن له بالدخول. فأذنت له، فلما رآه وثب إليه قائما وعانقه وقال له: مرحبا بابن عمي وأخي ووارث نعمتي. ثم أجلسه فقال له: ما الذي قطعك عن زيارتنا؟ فقال: سعة ملكتك وحبك للدنيا. فقال: إيتوني بحقة الغالية. فأتي بها فغلفه بيده، ثم أمر أن يحمل بين يديه خلع وبدرتان دنانير. فقال موسى بن جعفر: والله لولا أني أرى أزوج بها من عزاب بني أبي طالب لئلا ينقطع نسله أبدا ما قبلتها. ثم تولى وهو يقول: الحمد لله رب العالمين. فقال الفضل للرشيد: يا أمير المؤمنين، أردت أن تعاقبه فخلعت عليه وأكرمته؟ أجاب الرشيد: يا فضل، إنك لما مضيت لتجيئني رأيت أقواما قد أحدقوا بداري، بأيديهم حراب قد غرسوها في أصل الدار، يقولون: إن آذى ابن رسول الله خسفنا به، وإن أحسن إليه انصرفنا عنه وتركناه. قال الفضل: فتبعته عليه السلام فقلت له: ما الذي قلت حتى كفيت أمر الرشيد؟ فقال: دعاء جدي علي بن أبي طالب كان إذا دعا به ما برز إلى عسكر إلا هزمه،
ولا إلى فارس إلا قهره، وهو دعاء كفاية البلاء. قلت: وما هو؟ قال: قلت:
بك أساور وبك أحاول وبك أجاور وبك أصول وبك أنتصر وبك أموت وبك أحيا. أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك خلقتني ورزقتني وسترتني عن العباد بلطف ما خولتني وأغنيتني، إذا هويت رددتني، وإذا عثرت قومتني، وإذا مرضت شفيتني، وإذا دعوت أجبتني. يا سيدي ارض عني فقد أرضيتني.
نشكر لحضراتكم مستمعين الأحبة في كل مكان طيب الاستماع لهذه الحلقة من برنامجكم من دعاء المضطرين، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، لازلتم معنا وهذا اللقاء الرمضاني حيث تستمعونه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وموضوع نصرة الولاية وتصدي النفاق. نعم أيها الأحبة، لقد تابع أئمة أهل البيت عليهم السلام مسيرة سيدهم المصطفى صلى الله عليه وآله الجهادية هذه، إذ خاض أمير المؤمنين عليه السلام 3 حروب طاحنة هي الجمل وصفين والنهروان، لأنه كان يعلم علم اليقين أنه لو داهن مع أعدائه سيكونون هم قادة المسلمين، وكذلك بقية الأئمة عليهم السلام الذين جاهدوا النفاق بمختلف أشكاله وصوره. وبعد كل ذلك الجهاد والتضحية التي لا نظير لها على مر التاريخ، نرى اليوم الجيل الإسلامي الحاضر يحمل وسائل جهاده المادية والمعنوية في كل بقعة من البقاع الإسلامية، ويواجهون حكوماتهم المنافقة أو الكافرة على أشد حالات المواجهة تطبيقا للأمر الإلهي واغلظ عليهم. فالكلمة الطيبة لا تنفع إلا الإنسان الطيب، أما الخبيث فلا تجدي به سوى المواجهة المباشرة. فهذا الإنسان الذي تبرأ من فطرته و خلف أوامر الله وراء ظهره لا يستحق الحياة الدنيوية ولا الأخروية، ومأواهم جهنم. إذن فالنفاق يتمثل في 3 أنواع: الأول نفاق المرء عن نفسه، ويمكن معالجته بالمراقبة والتربية الذاتية والتوكل على الله. والثاني نفاق الإنسان في المجتمع، ويمكن استئصاله بالنصيحة أو الابتعاد والاعتزال للمنافقين. والثالث النفاق السياسي الحاكم، وهذا يعالج بالمجاهدة والمواجهة، حيث يقول القرآن الكريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. صدق الله العلي العظيم. أما الآن أيها الكارم، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة ما تيسر من سورة المائدة المباركة بصوت القارئ الأستاذ شحات محمد أنور.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا
Oh.
مستمعين الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، والآن أدعوكم إلى الاستماع لدعاء البهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها.
أيها المؤمنون، خمس دقائق بقيت حتى رفع أذان الفجر بتوقيتنا في طهران.
بأعزها وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم